بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
موارد الظمآن لدروس زمان، الجزء الأول. فصل في مشروعية صلاة الوتر وحكمها، ووقت صلاة الوتر والقراءة المستحبة فيها، وعدد ركعاتها، ودعاء القنوت في الوتر. 1. مشروعية صلاة الوتر وحكمها. الوتر سنة مؤكدة لمداومته صلى الله عليه وسلم عليه في حضره وفي سفره، ولما ورد عن علي رضي الله عنه قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي والنسائي وحسنه والحاكم وصححه، ورواه ابن ماجه. ولفظه أن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر فقال: يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال: خشيت أن يكتب عليكم الوتر. رواه ابن حبان. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره. رواه الجماعة. 2. وقت صلاة الوتر. ووقت الوتر بعد صلاة العشاء وسنتها، لما روى خاجة ابن حذافة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة فقال: لقد أكرمكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي. وروى أبو بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر. رواه الإمام أحمد. ولحديث أبي سعيد مرفوعة: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. والأفضل فعله سحرا، لقول عائشة: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه. ومن كان له تهجد جعل الوتر بعده، ومن خشي ألا يقوم أوتر قبل أن ينام، لما ورد عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وإن أحب من له تهجد متابعة الإمام في وتره قام إذا سلم الإمام وأتى بركعة بعد الوتر شفع بها ركعة الوتر، ثم إذا تهجد أوتر فينال فضيلة متابعة الإمام حتى ينصرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. صححه الترمذي. وينال فضيلة جعل وتره آخر صلاته لحديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. ويقضيه مع شفعه إذا فات وقته لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. رواه أبو داود. ولا يصح الوتر قبل صلاة العشاء لعدم دخول وقته، وأقل الوتر ركعة، ولا يكره الإتيان بها مفردة، ولو بلا عذر من سفر أو مرض ونحوهما، لما ورد عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما سمعنا أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي أيوب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. رواه الخمسة إلا الترمذي. وثبت عن عشرة من الصحابة أن الوتر ركعة، منهم أبو بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم، وهو مذهب جمهور أهل العلم مالك والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. وفي لفظ: كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة ويوتر بواحدة. وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين، لما ورد لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفصل بين الواحدة والثنتين بالتسليم. رواه الأثرم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة بالتسليم في الوتر، حتى إنه كان يأمر ببعض حاجته. رواه البخاري. ويجوز سرد الثلاث بسلام واحد، فلا يجلس إلا في آخرهم، وتجوز كمغرب. ومن أدرك مع الإمام ركعة من الثلاث، فإن كان الإمام يسلم من كل اثنتين أجزأ، لأن أقل الوتر ركعة، وإن لم يكن الإمام يسلم من كل اثنتين قضى، لحديث: ما أدركتموه فصلوا وما فاتكم فقضوا، ولأن القضاء يحكي الأداء. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد، لحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل بين فيهن. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه أبو داود والنسائي. وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهم. وبأبي داود والترمذي عن عائشة نحوه، وفيه: كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة: قل هو الله أحد والمعوذتين. وفي الأخيرة: قل هو الله أحد والمعوذتان. والسنة لمن أوتر بما زاد على ركعة أن يسلم من كل ركعتين، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر، ويسن فعل الركعة عقب الشفع بلا تأخير لها عنه. وإن صلى 11 كلها بسلام واحد، بأن سرد عشرا وتشهد التشهد الأول ثم قام فأتى بالركعة حازة، أو سرد الجميع وإن صلى 11 كلها بسلام واحد، بأن سرد عشرا وتشهد التشهد الأول ثم قام فأتى بالركعة جازة، أو سرد الجميع ولم يجلس إلا في الأخيرة جازة، لكن الصفة الأولى أولى، لأنها فعله صلى الله عليه وسلم أربعة: عدد ركعاتها. يجوز الوتر بخمس وبسبع وبتسع، فإن أوتر بتسع سرد تماما وجلس وتشهد التشهد الأول ولم يسلم، ثم إذا صلى التاسعة وتشهد سلم، لما ورد عن سعيد بن هشام قال: انطلقت إلى عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: يا أم المؤمنين، أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيبول ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما فيسمعنا، ثم يصلي 2 ركعات بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. رواه مسلم. وإن أوتر ب7 أو ب5 لم يجلس إلا في آخرها، لما ورد عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر ب7 وب5 لا يفصل بينهن سلام ولا كلام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك ب5 ولا يجلس في شيء إلا في آخرهن. متفق عليه، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم. فصل في دعاء القنوت في الوتر. ويستحب أن يقنت في الركعة الأخيرة بعد الركوع، لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس وعن عمرو وعلي أنهما كان يقنتان بعد الركوع. رواه أحمد والأثرم. ولو كبر ورفع يديه ثم قنت قبل الركوع جاز، لحديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت قبل الركوع. رواه أبو داود. وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع يديه ثم قنت. وقال أبو بكر ابن الخطيب والقنوت الدعاء، وهو ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قنت فقال بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد وإياك ولك نصلي، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وروى الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، وهن اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه 5. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وفي آخره وصلى الله على محمد. رواه النسائي. وعن عمر الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك. رواه الترمذي. ثم يمسح وجهه بيديه هنا وخارج الصلاة إذا دعا، لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لا يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. رواه أبو داود وابن ماجه. ويؤمن المنفرد الضمير وإذا سلم من الوتر سن قوله سبحان الملك القدوس 3 مرات، يرفع صوته في 3، لما روى أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس، وزاد ثلاث مرات يطيل في آخرهن. وفي رواية للنسائي عن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه قال كان يقول إذا سلم سبحان الملك القدوس ثلاثا ويرفع صوته بالثالثة. وصل بشهر الصوم 20 ركعة تراويح في جمع وبالوتر شيدي، وقم بعدها واشفع هديت بركعة لتوتر إما شئت بعد التهجد، وأفضل نفل المرء ليلا ببيته فقم تلو نصف مثل داود فاسجد، وإن شئت اجهر فيه ما لم تخف أذى لإبعاد شيطان وإيقاظ رقد، وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه، وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه، وقل تستعن بالنوم عند التهجد، فإن لم تصل فاذكر الله جاهدا، وتب واستقل مما جنيت وسدد، فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى، أما يستحي مولا رقيبا بمرصد، يناديه هل من سائل يعطى سؤله، ومستغفر يغفر له ويؤيد. اللهم وفقنا توفيقا يقينا عن معاصيك، وأرشدنا إلى السعي فيما يرضيك، وأجرنا يا مولانا من خزيك وعذابك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك وأحبابك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفضائل. ويبحث في واحد ما ورد في الحث على الاجتهاد في العشر الأخير من رمضان والحث على القيام عموما. اثنان، ما ورد في فضل هذا العشر الأخير، ما ورد في فضل هذه العشر الأخيرة والحث على القيام عموما. ثلاثة، ما ورد في ليلة القدر من الفضل وذكر علامتها. واحد، ما ورد من الحث على الاجتهاد في العشر الأخيرة من رمضان. يستحب الاجتهاد والحرص على مداومة القيام في العشر الأواخر من رمضان وإحياؤها بالعبادة واعتزال النساء، وأمر الأهل بالاستكثار من الطاعة فيها، لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره، رواه مسلم. وأخرج الطبراني من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. وفي الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا بقي من رمضان عشرة أيام يدع أحدا من أهله يطيق القيام إلا أقامه. اثنان، ما ورد في فضل هذه العشر الأخير. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي. قال ابن جرير كانوا يستحبون أن يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلا مثلها فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وقال حماد بن سلمة: كان ثابت وحميد يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد بالنضوح والدخنة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر، فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن كما شرع ذلك في الجمع والأعياد. وكذلك يشرع أخذ الزينة من الثياب في سائر الصلوات. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الله أحق أن يتزين له. وروي عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن بالتوبة والإنابة إلى الله تعالى وتطهيره من أبناس الذنوب، والله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن وقف بين يديه فليزين ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى. وقال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. عباد الله، إن عشركم هذا هو العشر الأخير، وفيه الخيرات والأجور الكثيرة، تكمل فيه الفضائل وتتم فيه المفاخر، ويطلع على عباده الرب العظيم الغافر وينيلهم الثواب الجزيل الوافر. فيه تزك الأعمال وتنال الآمال. وقد ذكر جل وعلا من محاسن أهل الإيمان أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: هي قيام العبد أول الليل. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. الحديث. وقال الحسن ومجاهد ومالك والأوزاعي وغيرهم: إن المراد بالتجافي القيام لصلاة النوافل بالليل. وفي آية سورة الذاريات أخبر جل وعلا أنهم كانوا ينامون القليل من الليل ويتهجدون معظمه. قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. قال ابن عباس: ما تأتي عليهم ليلة ينام حتى يصبحوا إلا يصلون فيها شيئا، إما من أولها أو من أوسطها. وقال الحسن: كابدوا قيام الليل فلا ينام من الليل إلا قليلا. شعرا: خضوع وخوف واحتشام وذلة، وهذا لمن يرجو النجاة قليل، فهل لي من الأحزان حظ موفر، وهل لي إلى طول البكاء سبيل، لعلي أن أحظى بقرب ولذة، ويحصل لي بعد الفراق وصول. والله أعلم، على الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربكم من ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وقال الحسن البصري: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملي على عمل أهل الجنة، فإذا قوم قد باينون بونا بعيدا، وإذا قوم لا تبلغ أعمالهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت عملي على عمل أهل النار، فإذا قوم لا خير فيهم، مكذبون بكتاب الله ولرسل الله، مكذبون بالبعث بعد الموت، فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما فقد وجدت من خيرنا منزلة قوما خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم قال رجل من بني تميم لأبي: يا أبا أسامة، صفة لا أجدها فينا، ذكر الله تعالى قوما قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ونحن والله قليلا ما نقوم. فقال له أبي رضي الله عنه: طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ. وقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عنه، فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما سمعت منه صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. موعظة: إخواني، إن قيام الليل كما علمتم فيه فضل عظيم وثواب جزيل لمن وفقه الله جل وعلا، وهو من أثقل شيء على النفس، ولا سيما بعد أن يرقد الإنسان، وإنما يكون خفيفا بالاعتياد وتوطين النفس وتمرينها عليه بالمداومة والصبر على المشقة والمجاهدة في الابتداء، ثم بعد ذلك ينشرح وينفتح باب الأنس بالله وتلذ له المناجاة والخلوة، وعند ذلك لا يشبع الإنسان من قيام الليل، فضلا عن أن يستثقله أو يكسل عنه كما وقع لكثير من السلف. قال بعضهم: أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، ويا بعد ما بين الحالتين، فسبحان من وثق أقواما فتقربوا إليه بالنوافل، وأبعد بحكمته وعدله آخرين، فهم عما ينفعهم في حاضرهم ومآلهم غافلون. شعرا: ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب، وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حثيثا في المعاصي وتذنب، أما تذكر الموت لمفاجئك في غد، أما أنت من بعد السلامة تعطب، أما تذكر القبر الوحيش ولحده به الجسم من بعد العمارة يخرب، أما تذكر اليوم الطويل وهوله، أما تذكر اليوم الطويل وهوله، وميزان قسط للوفاء سينصب، تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف باشرك المنية تنشب، تروح وتغدو في مراحك لاهيا، وسوف بأشراك المنية تنشب، تعالج نزع الروح من كل مفصل، فلا راحم ينجي ولا ثم مهرب، وغمضت العينان بعد خروجها، وبسطت الرجلان والرأس يعصب، وقاموا سراعا في جهازك أحضروا حنوطا وأكفانا وللماء قربوا، وغاسلك المحزون تبكي عيونه بدمع غزير وأكف يتصدب، وكل حبيب لبه متحرق يحرك كفيه عليك ويندب، وقد نشروا الأكفان من بعد طيها، وقد بخروا منشورهن وطيبوا، وألقوك فيما بينهن وأدرجوا عليك مثاني طيهن وعصبوا. وفي حفرة ألقوك حيران مفردا تضمك بيداء من الأرض سبسب. إذا كان هذا حالنا بعد موتنا فكيف يطيب اليوم أكل ومشرب، وكيف يطيب العيش والقبر مسكن به ظلمات غيهب ثم غيهب، وهول وديدان وروع ووحشة، وكل جديد سوف يبلى ويذهب. فيا نفس خاف الله وأرجي ثوابه، فيا نفس خاف الله وارجي ثوابه، فهادم لذات الفتى سوف يقرب. وقولي إلهي أولني منك رحمة وعفوا، فإن الله للذنب يذهب. ولا تحرقا جسمي بنارك سيدي، فجسمي ضعيف والرجا منك أقرب. فما لي إلا أنت يا خالق الورى، عليك اتكالي أنت للخلق مهرب. وصل إلهي كلما ذر شارق على أحمد المختار ما لاح كوكب. اللهم إنا نعوذ بك من الشك بعد اليقين، ومن الشيطان الرجيم، ومن شدائد يوم الدين، ونسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحمنا إذا عرق الجبين واشتد الكرب والأنين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليلة القدر فضائلها وعلاماتها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريا فليتحرها ليلة 27، أو قال: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة. رواه أحمد. وعن زر بن حبيش قال: سمعت أبي بن كعب يقول، وقيل له إن عبد الله بن مسعود ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من قام السنة أصاب ليلة القدر فقال أبي: والله الذي لا إله إلا هو، إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27، وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها لا شعاع لها. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وصححه. وروى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أتتفنى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، إني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع، فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. وعن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها، وإذا بي أسجد صبيحتها في ماء وطين. قال: فمطرنا في ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه. رواه أحمد ومسلم وزاد. وعن أبي بكرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في 9 بقينا أو 7 بقينا أو 7 أو 5 بقينا أو 3 بقينا أو آخر ليلة. قال: وكان أبو بكرة يصلي في 20 من رمضان صلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن أبي نضرة عن أبي سعيد في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس فقال: يا أيها الناس، إنها كانت أبينة، إنها كانت أبينت لي ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والخامسة والسابعة. قال: قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. فقال: أجل، نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال: إذا مضت 21 فالتي تليها 22 فهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضت 25 فالتي تليها الخامسة. رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر الأخير سبع يمضين أو تسع يبقين، يعني ليلة القدر. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في السبع الأواخر. ولمسلم قال: أري رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر منها. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه مسلم والبخاري. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاح رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاح فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. رواه البخاري. وعن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد. فقال: انزل 23. رواه أبو داود. قيل لابنه: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه إلا لحاجة حتى يصلي الصبح، فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها ولحق بباديته. قال البغوي: وفي الجملة أبهم الله هذه الليلة على هذه الأمة ليجتهدوا بالعبادة في ليالي رمضان طمعا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة، وأخفى الصلاة الوسطى في الصلوات الخمس، واسمه الأعظم في الأسماء، ورضاه في الطاعات ليرغبوا في جميعها، وسخطه في المعاصي لينتهوا عن جميعها، وأخفى قيام الساعة ليجتهدوا في الطاعات حذرا من قيامها. إذا تقرر هذا وعلمت ما ورد من الحث عليها، فاعلم أنه ينبغي لكل موفق مريد للكمال والسعادة الأبدية أن يبذل وسعه ويستفرغ جهده في إحياء ليالي العشر الأخير وقيامها، لعله أن يصادف تلك الليلة الجليلة التي اختص الله تعالى بها هذه الأمة، وآتاهم فيها من الفضل ما لا يحصره العدد. فيا عباد الله، إن هذا عشر شهر مبارك الليالي، والأيام، وهو سبب لمحو الذنوب والآثام، وفيه يتوفر جزيل الشكر والأنعام. فاعتذروا فيه إلى المولى الكريم، وأقبلوا بقلوبكم إليه، وقفوا بالخضوع لديه، وانكسروا بين يديه، فإنه رحيم كريم. عباد الله، إنكم الآن في رمضان، وهو وحده عمر طويل لمن رام الثواب الجزيل، فإن في لياليه ليلة واحدة خير من ألف شهر. قال الله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. فاجتهدوا رحمكم الله بإخلاص الأعمال لله جل وعلا، وبادروا بالتوبة والاستغفار والابتهال إلى ذي الجلال والإكرام، واعلموا رحمكم الله أن الموتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في أعمالهم بتسبيحة أو تحميدة أو ركعة. روي بعضهم في المنام فقال: ما عندنا أكثر من الندامة، وما عندكم ما عندنا أكثر من الندامة، وما عندكم أكثر من الغفلة. وروي بعضهم فقال: قدمنا على أمر عظيم نعلم ولا نعمل، وأنتم تعلمون ولا تعملون، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا خير من الدنيا وما فيها. وفي الترمذي: ما ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتب. يا أيها العبد، قم لله مجتهدا، وانهض كما نهضت من قبلك السعد، وانهض كما نهضت من قبلك السعد. هذه ليالي الرضا وافت، وأنت على فعل القبيح مصرا ما جلوت صدى. قم فاغتنم ليلة تحيا النفوس بها، ومثلها لم يكن في فضلها أبدا. طوبى لمن مرة في العمر أدركها، ونال منها الذي يبغيه مجتهدا. فليلة القدر خير، قال خالقنا، من ألف شهر. هنيئا لمن لها خير، قال خالقنا، من ألف شهر. هنيئا من لها شهد. وينزل الروح فيها والملائك من عند المهيمن، لا نحصي لهم عددا. يا فوز عبد حظي فيها فوفقه ربي قبولا، فعاش عيشة السعد، وفاز بالأمن والغفران مغتبطا، ونال ما يرتجي من ربه أبدا. فاطلب من الله إن وافيتها سحرا جنات عدن تكن من جملة السعد، وابكي وانح وتضرع في الدجى أسفا على كبائر لا تحصي لها عددا. ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس وما سار سار في الفلا وحدا. اللهم وفقنا لما وفقت إليه القوم، وأيقظنا من سنة الغفلة والنوم، وارزقنا الاستعداد لذلك اليوم الذي يربح فيه المتقون. اللهم وعاملنا بإحسانك، واجد علينا بفضلك وامتنانك، واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ارحم ذلنا بين يديك، واجعل رغبتنا فيما لديك، ولا تحرمنا بذنوبنا، ولا تطردنا بعيوبنا. واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.
من فضلك تابع بقية المادة.